بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس. يقول
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
في المجلد الأول من فتاوى صفحة 20: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة. قال: تسمى قاعدة في توحيد الألوهية. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة، لا سيما أهل العلم والإيمان، أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رح الدين كما هو الواقع. ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. سيذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة 9 أوجه تدل على إخلاص العمل لله جل وعلا عبادة واستعانة. وقبل أن يذكر هذه الأوجه يقدم بهذه المقدمة فيقول: وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي هي بجنس النعيم واللذة،
والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين، أحدهما هو
المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. ولذلك ترى هم الناس جميعا في هذه الدنيا أن يبحثوا عن السعادة، هم كل إنسان، مقصود كل إنسان في هذه الدنيا ماذا يريد؟ السعادة، يريد المنفعة النعيم اللذة. وهذه السعادة لا تكمل له إلا إذا دفع عن نفسه المضرة والآلام والأمراض والعذاب. والناس يختلفون ويتيهون في هذا الباب. يقول: والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان، الفاعل والغاية، الفاعل والغاية. فهناك غاية يسعى إليها الناس وهي جلب المنفعة السعادة وتكميل هذه الغاية بدفع المضرة، ثم هناك الفاعل والموصل لهذه الغاية. ما الذي يوصلك إلى هذه الغاية؟ وما الذي يدفع عنك هذا العذاب؟ ولذلك قال: فهنا أربعة أشياء، أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود وهو المنفعة السعادة اللذة. قال: والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم وهي المضرة. الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، ما الطريق إلى السعادة. والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة، قال: فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. قال: وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. هذا شيء عجيب، حتى الجماد ممكن أن يتكلم عنه بوجه آخر.
انظر إلى
عمق فهم هذا الإمام رحمه الله، ما يتبين الآن لي وجه آخر، ما أدري. قال: إذا تبين ذلك فبيان
ما ذكرته من وجوه. الآن إذا عرفت هذه المقدمة سيبين ابن تيمية ما ذكره من إخلاص العبودية لله والاستعانة
بالله وحده جل وعلا
من تسعة أوجه. الوجه الأول قال: أحدها أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو جل وعلا المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، فأعظم سعادة الإخوة في عبودية الله. فالله تعالى هو المطلوب بالذات، هو المعبود، هو المألوه. قال: والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، يعني هو الله جل وعلا هو الذي يعينه، وما سوى الله هو المكروه، والله تعالى هو الذي يعينك على دفع المكروه. قال: فالأول من معنى الألوهية، الأول يعني بالنظر إلى المقصود أن الله هو المقصود، هذا من معنى الألوهية. قال: والثاني من معنى الربوبية. إيش معنى الثاني؟ يعني مستعان، أن الله هو الذي يعينك، وهذا من معنى الربوبية. لماذا؟ الآن نفسر لك. قال: إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. فكلمة إله أصلا معناها ماذا؟ المعبود محبة تعظيما إجلالا وإكراما. فإذا الإله هو المعبود، والعبادة حقيقتها بتعلق القلب بالله وحده جل وعلا محبة وتعظيما. إذن العبادة فيها شيء مطلوب محبوب، هو الذي فيه النفع، فيه الخير كله، فيه اللذة والسعادة كلها. وما تكون المنفع على أكمل الوجوه إلا بالعبادة. فإذا كلمة إله في حد ذاتها، وما أمرنا الله تعالى به في كتاب من إخلاص العبادة لله، تدل على أن الذي ينبغي للعبد أن يصرف توجهه تعلقه لله وحده جل وعلا. هذا ما يتعلق بالألوهية. قال والرب، ما معنى الرب؟ قال هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. فإذا هذا الذي تستعين به، الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا، إذن ستستعين بمن؟ إذا كان كل ما سوى الله فقير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلماذا تستعين بفقير مخلوق؟ فأنت تستعين بالرب. فالإخوة، الربوبية تتعلق بالاستعانة، والألوهية تتعلق بالعبادة. وهذا الوجه إذا ملخصه يعني بالنظر إلى معنى الإله والرب، يعني كيف أثبت ابن تيمية من خلال هذا الوجه أن الله تعالى هو المعبود، يجب أن تخلص الدين له وأن تستعين به من أي يعني وجه؟ بالنظر إلى معنى ماذا؟ الإله والرب. فإذا نظرت إلى معنى الإله أصلا، الإله هو المألوه المعبود، فالعبد يتجه إلى الله بعبادته. وإذا تفكرت في معنى الرب، الله تعالى هو الذي يربيك ويعطيك وينعم عليك، فتتوكل عليه وتستعين به، وأصبحت عبادة العبد واستعانته كلها بالله وبالله. قال وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، هذا واحد. اثنين، فاعبده وتوكل عليه. ثلاثة، عليك توكلنا وإليك أنبنا، والإنابة عبادة. أربعة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، التسبيح من العبودية. ستة، عليه توكلت وإليه متاب. قال وقوله. سبعة، وتبتل إليه تبتيلا، هذه العبادة. ثم قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ذي الاستعانة. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، يعني العبودية والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الوجه الأول ملخصه بالنظر إيش أثبت يعني وجوب العبادة لله وحده والاستعانة به وحده، بالنظر إلى ماذا؟ إلى معنى ماذا؟ الإله ومعنى الرب. الوجه الثاني الإخوة بالنظر إلى الغاية التي خلقنا لأجلها، يعني كلها أوجب جميلة يعني تصب في مصب واحد، وهو إخلاص الدين لله والاستعانة بالله. الوجه الثاني بالنظر إلى ماذا؟ كما قلنا الغاية التي خلق الخلق لأجلها. يقول الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألهم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم ربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك هذا في الآخرة، والشوق إلى لقائك هذا في الدنيا، تجمع بين أعظم نعيمين في الدنيا والآخرة. أعظم نعيم في الدنيا بكمال العبودية لله، ذلك بكمال الشوق للقائه جل وعلا، تعبد الله كأنك تراه مشتاقا محبا معظما، وكمال النعيم في الآخرة برؤيته جل وعلا. فثبت بهذا أن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا، هو المطلوب وحده جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لن تجد سعادة، لن تجد منفعة. قال: ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن المشرك الإخوة ناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وشذ عن الوجود كله، وتفسد روح صاحبه بالشرك، تصير خبيثة، لا تقبل التطهير إذا مات على ذلك. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام، المقصود قرره أهل الكلام أنهم جعلوه هو الغاية، وهذا من أخطائهم الشنيعة، فيفسرون الإله بالصانع الخالق. ولذلك يقولون أن الإيمان يكفي فيه ماذا؟ بالتصديق، من صدق وأقر فهو مؤمن. فأخرجوا توحيد الألوهية، يعني التوحيد العملي، أخرجوه من الإيمان. فهذا مذهب أهل الكلام من المعتزلة من المشاعر في الإيمان. قال: فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. توحيد الربوبية دليل على إخلاص العبادة لله. قال: وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك أن لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله تعالى جعل كل مخلوق في خدمة الإنسان، كيف بعد ذلك تصير أنت عبدا لهذه المخلوقات التي خلقت لأجلك، تتعبد لها، تصرف توجهك وتعلق قلبك إليها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وهي إنما خلقت لك. قال: واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدرون ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن لا يعذبهم. قال: وهو يحب ذلك ويرضى به، يعني التوحيد والعبودية، ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع، أن هذا الفرح كما يليق بجلال الله، وهو من بره وإحسانه إلى عباده. قال: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه أحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة امتذاذه أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة، ضع تحت آلهة يعني خطوط كثيرة، تأمل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال: فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، بأن تأله الإله الحق، قوام السماوات والأرض أن تأله الإله الحق، سبب له السماوات والسبب والأرض ومن فيهن. قال: فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها، هذا من جهة الإلهية، وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. يعني ابن تيمية الإخوة يفسر هذه الآية تفسيرا دقيقا جدا. قل هذه الآية تتعلق بالإلهية قبل أن تتعلق بالربوبية. كيف؟ لأن الله لم يقل لو كان فيهما أربابا، إنما قال آلهة، وكما قلنا الإله والمألوه المعبود. يعني لو فرضنا أن الناس جميعا عبدوا غير الله أشركوا بالله، فستفسد حياة الناس، سيعيشون في شقاء عظيم، وستفسد السماوات والأرض، ولا يمكن أن يصلح الكون بذلك أبدا. ونحن نرى شيئا من ذلك في المجتمعات التي تشرك بالله. وتأمل كيف طهر الله تعالى الأرض من الشرك بالطوفان في زمن قوم نوح، لما عمى الشرك والطغيان حتى لم يبق إلا ثلة من المؤمنين قليلا. تفسد السماوات والأرض، هذا ليس من جهة فساد النظام، فساد الخلق والتدبير، لا، من جهة الربوبية هذا معنى آخر كما قال ابن تيمية. تأمل، هذا ممكن أن يكون في سورة المؤمنون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا من جهة توحيد الربوبية، نعم من جهة الربوبية، إننا لو فرضنا إلهين، هذا سيقول للشمس اطلعي، هذا يقول لا تطلعي، هذا يقول للسماء امطري، هذا يقول لا تمطري، فيحصل تمانع كما يسمون دليل التمانع، فتفسد السماوات والارض ويفسد النظام. هذا من جهه الربوبيه الإخوة. لكن هناك امر ارفع من هذا، وهو من جهه ماذا؟ الالوهيه، انك تستشعر انه لو توجهت قلوب الخلق الى غير الله لفسدت القلوب، لفسدت الارواح، لعاش الناس في شقاء، ولانطبقت السماوات على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ختمها بالحلم والمغفرة، لماذا؟ كأنه جل وعلا يقول بالحلم والمغفرة أمسكت السماوات، وإلا السماوات تريد أن تنطبق على أهل الشرك والمعاصي، لا تطيق أن يعبد غير الله. فهذا أمر عظيم في تقرير التوحيد وضرورة اضطرار الخلق إلى الله جل وعلا. لابد أن تفهم أن هذه الألوهية، هذه العبودية التي تقوم بها، هي سر طمأنينة قلبك، هي سر سعادتك في الدنيا. وبالفعل انظر إلى أكبر نسبة انتحار في العالم، تجدها في بلاد الكفر، وهكذا من اضمحل الإيمان في قلبه. فقال بعد ذلك واعلم أن فطر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. افتقار العبد إلى الله إخوة ليس له نظير فيقاس به. قال لي لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كبيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيتا، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. حقا لا صلاح للأرواح إلا بلقاء الله. ذلك الله تعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأعظم عذاب، تأمل هذا العذاب إخوة، أعظم من عذاب حرق الأجساد بالنار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تأمل، لأن في هذا المنع شدة عظيمة تحصل للروح لا يمكن أن يعبر عنها اللسان. لذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله انه قال: لو يعلم العابدون الزاهدون انهم لا يرون ربهم في الاخره لزهقت نفوسهم في الدنيا، او قال لزهقت نفوسهم. لو يعلم العابدون الزاهدون انهم لا يرون ربهم في الاخره لزهقت نفوسهم. قال: ولو حصل للعبد لذات او سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الاحوال، وتاره اخرى يكون ذلك النعيم الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وتامل في ارباب الدنيا، يسافر من بلد الى بلد ويتمتع بالوان الطعام، ثم يرجع يقول: اشعر بالهم والضيق. والله لن تجد الراحه والسعاده الا بالتاله لله، التعبد لله. قال: واما الهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت، واينما كان فهو معه. ولهذا قال امامنا ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا احب الافلين. لا أحب الآفلين، يعني ما تجد الراحة والطمأنينة إلا بالله، والله تعالى معك أينما كنت. لكن متاع الدنيا مهما ظننت أنك ستتمتع بشيء، ستتمتع بزوجة، ستتمتع بمال، ستتمتع بنزهات، كل هذه تنقطع، تكون لك في وقت دون وقت، في حال دون حال، في مكان دون مكان. فإذا كانت تغيب عنك فاعلم أنها لن تسعدك، لن يسعدك إلا الذي يكون معك دائما، وهو الله وحده لا شريك له. قال: لا أحب الآفلين. قال: وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولا يغيب ولا يأفل جل وعلا، ولا يغيب، أنا أقول هذا الكلام، قال لا يغيب جل وعلا، بمعنى أن الله تعالى يعني العبد يستشعر يعبد الله ويذكر الله، يكون على صلة دائمة بالله في كل أحواله. قال: وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدل ولا يفنى بوجه من الوجوه، لأنه القائم بنفسه قياما ذاتيا لا يحتاج إلى أحد، والذي يقوم على مصالح عباده. قال: الآن هذا كله الإخوة، إلى الآن نحن في الوجه الثاني الذي يعني ملخصه يعني أن الغاية التي خلقنا لأجلها عبادة الله، فيها السعادة والمنفعة. قال: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، يعني أن الغاية التي خلقنا لأجلها هي العبادة وهي فيها السعادة، هذا مبني على أصلين. قال: أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن. هذا الإخوة لابد أن يتقرر في النفوس أن غذاء أهل الإيمان هو هذا العلم، العلم بالله، تدبر القرآن والسنة، هذا غذاء الأرواح. ثم العمل الصالح، الصلاة، الصيام، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصدقات، الإحسان للناس، الحج، العمرة، هذه غذاء الأرواح، هذه غذاء القلوب. قال: لا كما يقوله من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة. وهذا الإخوة سبيل من فائدة في أصول الفقه، أن يسمون الأحكام إيش؟ أحكام تكليفية. فهذه اللفظة منتقدة في الحقيقة، لا ينبغي من قال أحكام تكليفية، بالأحكام تعبدية، أحكام يعني تربط بالعبادة ما تربط بالتكليف. لماذا؟ يقول ابن تيمية، قال: يظن هؤلاء أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار، هذا وارد، أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقول المعتزلة وغيرهم وغيرهم. يعني هذه مسألة معروفة، ما الغاية من فرض الأحكام والعبادة؟ فبعضهم يقول، المعتزلة يقولون هذا لأجل يعني التعويض والأجرة، لأن عندهم من أصولهم ماذا؟ أن الإنسان إيش؟ هم ينفون القدر، تأملوا هذا متعلق بالقدر إخوة، لأنهم ينفون القدر فيقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فإذا كان الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه ويعبد الله بنفسه بدون إعانة من الله أبدا، إذن يستحق ماذا بهذه الأوامر التي امتثلها؟ يستحق ماذا؟ الأجرة والعوض. فجعل والعياذ بالله الغاية من هذه الأحكام العوض والأجرة، كأنها معاوضة. وبعضهم يعني كأنه مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل، جعلهم باب الاختبار والابتلاء فقط. طبعا صحيح ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن الخطأ في حصر الحكمة في هذا، نقول الحكمة من هذه الأوامر والنواهي الابتلاء فقط، هذا خطأ، هذا منهج الأشاعرة. والمعتزلة قالوا التعويض والأجرة، لكن أهل السنة يقولون ماذا؟ ما الحكمة من هذه الأوامر والنواهي؟ إيش؟ العبودية، هي هذه الغاية التي خلقنا لها، تحقيق عبودية الله جل وعلا التي هي غذاء الأرواح والقلوب، وهي الغاية التي خلقنا لأجلها. هذه الأوامر والنواهي بها يحقق عبودية الله، وهي ما يحبه الله ويرضاه جل وعلا. فمع حكمة أخرى الاختبار والابتلاء، نعم، والله تعالى بمنه وكرمه يعطي العباد من الأجور والثواب ما يمديه. قال: فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، يقول نعم الأعمال الصالحة فيها ما يخالف هوى النفوس، فيها تكليف، فيها مشقة، صحيح، والله سبحانه، يعني هذا بالنظر إلى حكمة الامتحان والاختبار. ثم قال: والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، هذا بالنظر إلى قول المعتزل لأجل التعويض والأجرة. قل نعم صحيح الله يعطي، لكن هذا ليس هو الحكمة، ليست الحكمة فقط من شرع الأوامر والنواهي. قال: كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. قال: فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، هذا الذي نريد، ليس هذا هو إيش المقصود الأول بالأمر الشرعي، ليس المقصود الأول اختبار وامتحان ومشقة وتكليف، لا. قال: وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. هذا كثير يكون في التيمية، يعني استطرد ثم يقول خلاص كم سيستطرد، وهذا من سعة علمه بحث، يقول لك خلاص نقف هنا، هذا ليس موضع تفصيله، ويرجع مرة أخرى. قال: ولهذا لم يجد في الكتاب والسنة، لأن الإخوة هذه أمور من اللوازم، يعني إنسان إذا حج وطاف، هذا الآن الطواف فيه تذلل لله، هذه العبادة الصلاة ركوع سجود فيها بذل للمشقة، فهذا يأتي تبعا من لوازم فعل العبد أن تتعلق به شيء من المشاق. قال: ولهذا لم يجد في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، ما تجد هذا. قال: كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: لا تكلف
إلا نفسك. قال:
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا. فرق بين الأمرين، أن يعني الله تعالى يأمر بهذه الأوامر وتأتي الكلفة والمشقة تبعا، فلا يكلف إلا بقدر الوسع والطاقة، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب، ومع أن غالبها مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه. فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. هذه العبادات الإخوة هي روح يعني القلوب، هي طمأنينتها. قال الأصل الثاني يعني ما يدل على أن العبادة فيها السعادة: أولا قلنا أن نفس الإيمان والعبادة هو غذاء الروح الحقيقي كما عليها بالإيمان. الثاني قال: أن النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. ما كذا يزعمون يدفون الرؤيا عن الله، طائفة من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم، فينفون الرؤيا عن الله، يقول لا يتصور أن يتلذذ إلا بمخلوق، ولا حرم أنفسهم من أعظم لذة. قال: بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. هذا حديث يعني جاء في دعاء طويل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني كمال النعيم، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم قبل القدر والنعيم بعد القدر، وهكذا. راجع شرحه في غاثة اللثان بن القيم رحمه الله تعالى، شرحه شرحا بديعا. قالوا في صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة الصلاة على لذة النظر إلى وجهه بالذين أحسن الحسنى وزيادة. جاء تفسيرها في السنة أن معنى الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التلذذ والتنعم بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. قال: وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار من يصدق هذا، يعني أنهم في يوم الجمعة يجتمعون لرؤية الله تعالى. هذا صحيح شيخ الألباني يعني في صحيح الترغيب، في حديث طويل في رؤية الله تعالى يوم الجمعة، وإن كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى نقل تضعيف أبو زرعة للحديث كما في أحاديث معلّى ظاهرها الصحيح. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة. الأصلان إيش؟ أنهم في الدنيا أعظم نعيم هو إيش؟ الإيمان عبادة الله، وأعظم نعيم في الآخرة ماذا؟ رؤية الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ذلك بعض السلف فسر هذه الآية بأن أعظم حسنة في الدنيا هي محبة الله ذكره، وأعظم حسنة في الآخرة رؤيته جل وعلا. قال: وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون. طبعا هذا لفظ إخوة لفظ محدث لا شك، لكن تيمية يخبر عن يعني الصوفية الأوائل المعتدلون، لكن كما هو معروف أنه لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على طائفة، هذا من يعني التفريق في دين الله تعالى. قال: وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله أكبر، بالفعل يعني تجد كثيرا من عوام الناس الذين فتح الله عليهم في العبادة كيف يتلذذ بعبادة الله، لأن هذه فطرة الإخوة. الله تعالى فطر القلوب على محبته، فطر القلوب على التلذذ بعبادته وحده جل وعلا. إذا استقام الإنسان على هذا سيجد اللذة والسرور والنعيم، ويجد في قلب شوق للقاء الله ورؤيته. قال: وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى. إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. يعني الذوق والوجد ليس دليلا لأهل السنة، لكن أحيانا يعني يمكن أن يستأنس به، مثل في هذا المقام يعني هذا أشبه ما يكون بالفطرة كما ذكرنا، أن الله تعالى فطر القلوب على وجود اللذة وهذا الذوق يعني للإيمان، طعم الإيمان. فيعني من أنكر هذا فتقول له هذا موجود في قلوب عامة الناس الذين يعبدون الله جل وعلا. قد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية، يعني على يعني أن الإنسان يجد يعني لذته بعبادة الله وحده جل وعلا، وأمثال القرآن تدل على هذا. تأمن فيها فإن الله يشبه مثلا التوحيد والشرك بأمثال عجيب، مثلا: حنفاء لله غير مشركين، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. يدل على الشقاء. مثلا ضرب الله مثلا عبدا، قال عبد فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مقصود هذا المثل ماذا؟ أن التوحيد فيه ماذا؟ اللذة والطمأنينة والراحة. رجل سلم لرجل يعرف كيف يرضيه وكيف يخدمه وكيف، بخلاف رجل فيه شركاء متشاكسون. فأيضا هذا الأصل ثابت في الأمثال، وهي في الحقيقة هي الأقيسة العقلية، أن الأمثال عبارة عن يعني قياس بين أمر حسي ومعنوي. قال: الوجه الثالث أن المخلوق، أيضا الوجه الثالث لإثبات أن العبادة والاستعانة تكون لله بالله وحده جل وعلا. والوجه الثالث الإخوة هذا بالنظر إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فلماذا تتجه إليه؟ لماذا تتعلق به؟ لماذا تستعين به؟ قال: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. هذا الوجه كما هو واضح يتعلق بتوحيد الربوبية، أن الخلق لا يملكون شيئا، أن الله وحده الخالق النافع الضار الرب. فطريقة القرآن أن الله يدعو بهذا الوجه توحيد الربوبية إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية. إذا علمت أن الله وحده الخالق الرازق وأن المخلوق لا يملك شيئا، إذن ستعلق قلبك بمن؟ بالله. ما يأتي مباشرة يخاطبهم أن اللذة والسعادة، اللذة والسعادة، اللذة والسعادة في طاعة الله. نعم موجود أن بذكر الله تطمئن القلوب، أن عرض عن ذكره فإنه لمعيشة ضنكة، لكن تجد هذا الوجه كما ذكر ابن تيمية أكثر. لماذا؟ لأنه إخوة هو يعني واضح، أما الآخر فهو نتيجة. فالقرآن عملي، يأتي أنك أنت عليك أن تسير هذا الطريق، أن تؤمن بهذا وتعبد الله تصل إلى النتيجة. فإذا تعبدت لله وأديت المقصود ستجد اللذة والسعادة. فلذلك الله تعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. قال فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به، والاستعانة قال يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول، يعني من يعني تحقيق العبودية التي فيها النعيم واللذة. قال ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله. انظر، لا ليس في قلبه أصلا لذة وطمأنينة، لا بل في قلبه إيش؟ الهم والغم والقلق. لما أصابه ذلك لجأ إلى الله، جعل يدعو الله. قال فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. هذه من الفوائد البديعة الإخوة، أن الإنسان الإخوة في دعائه أول ما يقصد التقرب إلى الله قبل التفكير في المطلوب الذي يطلبه. بعض الناس إذا دعا فقط يريد شيئا خلاص، لا، تدعو الله، الدعاء هو العبادة، الدعاء في نفس العبادة، كما قلنا العبادة معناها لذة ومحبة وكل شيء فيها، كل خير فيها. فأنت إذا دعوت الله تعالى اجعل أعظم همك في الدعاء أنك تتقرب إلى الله. لذلك العارفون الإخوة المؤمنون أكثر دعاؤهم ثناء على الله، لذلك دعاء الثناء أعظم من دعاء الطلب وأعظم. قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم شيء، هذه الغاية يتلذذ بها العبد في دعائه، فيعطيه الله تعالى ما يريد بدون أن يسأل. ثم هنا كما ذكر ابن تيمية، وهذا تجده ينزل بك بلاء، فأنت الآن ما تفكر في اللذة والعبودية، ما قام هذا في قلبك، لكن تبدأ تذكر اسم الله الحسنى، يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم، فتستشعر رحمة الله الواسعة. اللهم أنت أرحم بي من الناس أجمعين، اللهم أنت أرحم بعبادك من الوالدة بولدها، فيقوم في قلبك معاني عظيمة من الرحمة، من الثناء على الله، من عظمة الله، فتجد بعد ذلك أنسا ولذة في دعائك حتى تنسى الحاجة التي تريدها. قال والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات. وهذا كله يجعل العباد ينسقون إلى الله حتى يجدوا هذه العبادة، هذه اللذة والطمأنينة في عبادته جل وعلا. بل حتى عبد الإخوة ينتبه ما يجعل أيضا مقصود العبادة اللذة، خلاص أنا أريد أن أتلذذ فقط، لا، اجعل مقصودك عبادة الله، أني أنا عبد لله، أنا أتذلل لله، أنا أحب الله، هذا الذي أريده من عبادة لله، واللذة تأتيك تبعا. قال والقرآن قال فهذا الوجه، قال وليس عند المخلوق شيء من هذا. شوف في الدنيا حاجة العباد إلى الله، ونعم الله عليهم، وفي الآخرة صنوف النعيم، فالمخلوق ماذا يملك من هذه الأمور؟ قال فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. حق ذلك تعلم الإخوة الآن الذي يقرأ القرآن، القرآن في كل خير، لما تقرأ القرآن فأنت تعيش في هذه، تعيش في النعم في الدنيا، في مخلوقات ونعم علينا، في اضطرار العباد حاجة إلى الله، في نعيم الآخرة. هذا الشيء هو الذي يسوق القلوب إلى الله، يجعل بعد ذلك في قلبك محبة للصلاة، محبة لذكر الله، لأن هذه العبودية تعتمد على رسوخ هذه الأمور في قلبك. إذا تيقنت بها سارعت إلى ربك. فهذا الوجه الثالث. نعم، لعلنا ما أدري نكمل ولا نأخذ آخر درس هذا، ولأن نحن لن نكمل إلا الأجرومية. ها؟ تسعة كثير. والله خليها ابنها. ما أظن.
أجرومية
طيب. قال وجه الرابع، خلاص لأن الأسبوع القادم إخوة كما عرفنا يعني تكون دورة، ف يعني الأجرومية كذلك مع الفتاوى هذه كلها تؤخر لمدة أسبوعين، والأجرومية لعلنا يعني نمر عليه إن شاء الله في الدورة كاملة. قال وجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. هذه قاعدة عظيمة يا إخوة، تغير حياة الإنسان. هذا الوجه أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه. طبعا الشرك والمعصية والبدعة هذه مضرة محضة، الأمور المباحة تضر العبد إذا أخذ منها القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، لأنها تفوت عليه من وقته في عبادة الله وذكر لله، وإذا كثرت هذه الأمور فيتأخر العبد، غيره يسبقه. ثم أيضا كثرت هذه المباحات تضر القلب. لماذا يذكرون من مفسدات القلب كثرة الطعام والمخالطة والكلام والنوم؟ أن القلب ما خلق لها، العبد ما خلق لها، تخلق للعبادة، تريد صلاح قلبك بعبادة الله، فتأخذ من المباحات ما يعينك على عبادة الله، ما ينشطك على العبادة. نعم، بعض السلف كان يحمل معه في سفر الحلوى فالوذج حتى يتنشط عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كل هذه الأمور يعني تهذب النفس تعينها على عبادة. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبعد ذلك الأمور الزائدة لا يلتفت إليها، كما أنك لا تدخل الخلاء إلا للحاجة، فكذلك لا تستعمل مباحات الدنيا إلا للحاجة، مثل دخولك الخلاء. هذا قال ابن تيمية في موضع آخر. إذا جعلت هذا قاعدة في حياتك كيف ستكون همتك في طلب العلم؟ كيف ستكون عبادتك؟ قال فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. الله أكبر، مهما بلغ هذا المحبوب في الدنيا. وفي الأثر المأثور أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. هذا الإخوة جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الشيخ الألباني في الصحيحة 831 بألفاظ مختلفة، 831 في الصحيحة. لكن الإخوة الحديث يعني ضعفه العقيلي، وتضعيفه أقرب إلى طريقة المتقدمين. قال العقيلي هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن تيمية ذكر أنه أثر، والله أعلم. يقول أحبب ما شئت فإنك مفارقه. فمهما أحببت زوجتك، ولدك، مالك، في النهاية ستذهب، ستفارقه، لن يبقى معك. وكذلك تأمل كيف أن الله تعالى بحكمته يقدر ما يكون بينك وبين هذا المحبوب، شيء من الخلاف وشيء من الضجر والسآمة، حتى يخلص قلبك لله وحده جل وعلا. تصبح ما يمكن أن تعيش الدنيا ما تختلف مع زوجتك ولا مع أولادك ولا مع أصحابك ولا مع يعني الأمور التي تحبها، حتى يريك الله تعالى أن هذا المحبوب الذي تتعلق به ما يمكن أن يكون محبوبا لذاته، وما تجد فيه كل أنسك وراحتك وسعادتك. فالمحبوب الحق والله وحده جل وعلا. قال: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، شرط يكون لغير الله، الشهوة في الدنيا. قال: ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتين، يقول: أنا كنزك، أنا مالك، عياذ بالله، وتقوى عليهم في نار جهنم. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا يعني جاء عند الطبراني في الأوسط نحوه وأعله، ولكن هذا المعنى ثابت في الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فاتبع أهل الشمس الشمس، وهكذا. قال: وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. فقد قال: فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له، أو إن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقرار. كأن مثلا من يجمع المال يتعذب في تحصيله وجمعه، في النهار يكدع، في الليل يهتم، ثم إذا جمعه يتعذب في حفظه، يخاف على حفظ المال، يسرقني اللص وكذا، ويضع في البنوك، وأحيانا يربح وأحيانا يخسر، ثم إذا فاته يتعذب أشد العذاب لفواته، وهكذا كل محبوب. فأنت تتعذب بالمحبوب لغير الله. قال: وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإنما ضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإن كمال وجمال فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره. حقا إخوة، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، لأنها تبعدك عن الله، كل ما سوى الله سيشغلك عن الله، إلا ما أحببته لله، فما أحببته لله سيعينك على طاعة الله، صديق يعينك على طلب العلم، زوجة تعينك على القيام، فإلا ذكر الله وما والاه، يعني ما أعان على ذكر الله. من أعظم ما يعين على ذكر الله كما جاء في يعني روايات أخرى إيش؟ أو عالما أو متعلما، أما كيف خص العلم. إذن هذا الوجه الرابع، أن تعلق العبد بما سوى الله يضره. إذن ثبت إذن أن الله وحده هو المعبود المستعان. قال: وجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته. يعني تأمل الوجه، إيش الفرق بين الوجه الرابع والخامس؟ الوجه الرابع يتعلق بإيش؟ بالتأله، بتوحيد الألوهية، أنك إذا تألهت وتعلقت بغير الله سيضرك، نفسيا وجسديا وتتأذى. الوجه الخامس أنك يتعلق بالربوبية التوكل. الأول الرابع يتعلق بالعبادة. الخامس يتعلق بالتوكل والاستعانة، أنك إذا اعتمدت على المخلوق وتوكلت عليه قال يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكيل إليه. قال هو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء، ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أرادوا العز فانقلبوا عليهم وتبرؤوا من عبادتهم. وهذا مثل من أمثال القرآن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق كما عرفنا. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في من باب الإخبار. عندكم واجب رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة. الله غني عن عباده، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم. إذن هذا الوجه أن تعلم أن إحسان الله لا عن معاوضة، بخلاف إحسان العبد. وذا قاعدة في حياتك، الناس لما ينفعونك لا تظن أن هذا لأجلك أنت، هو يريد نفعا. الآن المعلم يدرس، أنا أدرس، لو ما درست ما يثبت العلم الذي عندي، أنا أنتفع. وكذلك الطالب لما يدرس فهو يريد منفع. هذا الإخوة مما يبين لنا فقر العبد. العبد يعني فقير، وما له إلا الله جل وعلا. أما الله تعالى فهو يحسن إليك ما يريد منك شيئا. قال فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى. حتى هذا الله تعالى هو الذي ساقه إليك، ساق النعمة على يد هذا العبد، فهذه من الله. قال فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله. هذه مهمة، أن نعم إذا كان هذا إخلاصا لله نعم ما يفكر يعني في يعني حظ نفسه، هذا أكمل. قال فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن لدين أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. طبعا الإخوة ابن تيمية لا يريد أن يقول يعني أن هذا يطعن في الإخلاص، بالعكس، الإنسان لما يشتاق للقاء النبيين يريد رؤيتهم وسماع كلامهم، هذا لا يطعن في الإخلاص. هذا موضوع، وموضوع ابن تيمية هنا أمر آخر. يعني هذا مما يبين لك ضعف المخلوق وأنه لا يمكن أن تعتمد عليه، لأن هذا المخلوق لما يعني يطلب أو ينفع غيره فإنما ينفعه إيش؟ لأجل أيضا منفع له. فإذا من كان في إحسان يريد إحسانا كيف أنت تعتمد عليه وتتعلق به؟ فاطلب الإحسان واطلب الخير من الله وحده جل وعلا. فهذا الذي يريد ابن تيمية من هذا الكلام، ما يفهم أحد أنه يقول لا أنت إذا تحب الأنبياء والأولياء بدون ما تتمنى لقاءهم هذا أخلص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي ود أحد لو رآني بأهلي وماله. نعم، فهذا الكلام شيء والموضوع هنا شيء آخر. قال وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، فإذا كانت لغير الله ولولا امتداده بها لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. الطبيب يطلب مالا وهذا الذي تقترب منه يطلب يعني منفعة. قال فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية إذا كان مخلصا في خدمته، أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، يكون في نفس هذا العبد يعني رحمة وإحسان وعدل، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. قال وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، حكمة من الله حتى يتبين أن الله وحده الغني وأن الناس سوى فقير. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، والرب سبحانه يريد لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا. فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك. إلى آخر الكلام، كلام أيضا مهم يحتاج إلى تفصيل إن كان نهاية الوجه، لكن أخيره في الدرس القادم إن شاء الله. صلاة على من يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.